وقال التجاني: كل عبارات أهل السنة فيها اضطراب واختلاف.
لذلك تشوفوها أشكال وألوان، الوضوء أشكال وألوان، الحج أشكال وألوان، الزكاة أشكال وألوان، الخمس أشكال وألوان، كل عبادات وكل معاملات وكل فيها اضطراب واختلاف.
وهذا الادعاء ادعى مثله في كتابه مع الصادقين، فقال: ومما يؤكد تميز أهل البيت عن غيرهم ما يظهر لنا من اختلاف أهل المذاهب الأربعة عند أهل السنة في كثير من المسائل الفقهية، بينما لا يختلف الأئمة الاثنى عشرية من أئمة آل البيت في مسألة واحدة. هذا كلام التجاني، ولنستمع إلى كلام أئمة الشيعة. قال شيخ الطائفة الطوسي: ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يسلم حديث إلا في مقابله ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. قال هذا الكلام في مقدمة تهذيب الأحكام، وكلام التجاني السابق في كتابه مع الصادقين صفحة 19. وقال عالمه السشاني عن الشيعة: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. هذا في مقدمة الوافي الصفحة 9. وقال جلدار علي وهو أحد علمائهم: إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا خبر إلا وفي إزائه ما يضاده، حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن الحق. هذا قول علمائهم. أما نصدق؟ أنصدق الطوسية والكاشانية وجلدار علي وهم علماء الشيعة الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، أم نصدق التجاني الذي يقول في كتابه ثم اهتديت في صفحة 54 عندما دخل النجف، قال: وعجبت لهذا الصبي الذكي يحفظ ما يقول كما يحفظ أحدنا سورة من القرآن، وقد استرسل أي الصبي في الحديث وكأنه أستاذ يعلم تلميذه، وشعرت بالضعف أمامه، وتمنيت لو أني خرجت مع صديقي ولم أبق مع الصبيان، فما سألني أحدهم عن شيء من الفقه والتاريخ إلا وعجزت عن الجواب. ونحن نقول للتجاني: هذا هو مستواك وهذا هو علمك، فلا تتجرأ ولا تظن أنك عندما تحولت إلى التشيع صرت من أعلم الشيعة في مذهبهم، بل ما زلت جاهلا في مذهب الشيعة ومذهب السنة، وهؤلاء علماء الشيعة يكذبون قولك ويبينون الذي تحاول أن تلبسه على الناس. ولا أدري هل اطلعت على كلامهم هذا أو لا، فإن كنت اطلعت على كلامهم فما تقوله كذب، وإن كنت لم تطلع وهذا مما يدفعنا إليه حسن الظن، وإن كنت لا تستحقه لكثرة كذبك، ولكن نقول إن كنت لم تطلع فهذا دليل جهلك. قال التجاني كذلك مناقشا أهل السنة: هل هناك شيء تستدلون به على اتباع الصحابة؟ قالوا: نعم، حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ثم راح التجاني يضعفه، وذكر قريبا من هذا الكلام في كتابه مع الصادقين في صفحة 15، فقال: والبعض منهم أي السنة يضيفون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الصحابة بأجمعهم أي صحابي كان، وذلك لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ثم قال مخرجا له في الهامش: صحيح مسلم ومسند أحمد.
هل عندكم حديث يا عباد الله تستدلون به على اتباع الصحابة؟ نعم هناك حديث. ما هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم.
قلت: هذا الكلام فيه تدليس وكذب، ثم إن هذا الحديث أصحابي كالنجوم ضعيف جدا أو مسلوب لم يخرجه مسلم ولا أحمد. إن كان صادقا وقد استدل بعضهم بحديث أصحابك النجوم وهو قد ناظر جاهلا ينتسب إلى أهل السنة، وإن كان كاذبا كعادته بدليل أنه ذكر في كتابه أن الحديث عند مسلم وأحمد، فقد بينا ضعف هذا الحديث وأنه لا يستدل به أهل السنة، وإن كان لهم أدلة أخرى يستدلون بها على عدالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كمثل قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وغير ذلك كثير. وقال التجاني: علي ومعاوية كفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا.
أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم هتديتم؟ باطل شرعا، لأن علي صحابي ومعاوية صحابي، متحاربوا وتقاتلوا وكفر بعضهم بعض ولعن بعضهم بعض.
قلت: قد نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا سبابين ولا لعانين. وأما بالنسبة لما وقع بين علي ومعاوية فإن سبب الخلاف هو أن عثمان رضي الله عنه لما قتله البغاة ورجعوا إلى بلادهم البصرة والكوفة ومصر، خرج الزبير وطلحة ومعهما أم المؤمنين عائشة إلى البصرة، وكان علي رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن تكون موقعة الجمل، ثم أراد علي أن يعزل معاوية فرفض معاوية العزلة لأنه يرى أنه على قوة وأنه يستطيع أن يقتل قتلة عثمان، وذلك أنه رأى أن علي رضي الله عنه تأخر في القصاص وكان يقول: بل نقتل قتلة عثمان وبعد ذلك ننظر في موضوع الخلافة، وما كان يرى في نفسه أنه خليفة قبل علي رضي الله عنه. ولذلك لما كان التحكيم قال للكاتب: اكتب اسمه قبل اسمي لسابقته ولمكانته، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي وقع بين علي وطلحة والزبير وعائشة من جهة، وبين علي ومعاوية من جهة أخرى من جمل وصفين، لا شك عندنا أهل السنة والجماعة أن عليا كان أقرب إلى الحق من الجميع، ولكن مع هذا نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل من امتنع عن القتال جملة، وعلي في الجمل قاتل طلحة والزبير، وفي صفين قاتل معاوية وعمر بن العاص، وفي النهروان قاتل الخوارج. فنجد أن علي في الجمل بعد أن انتهت المعركة وقف على طلحة وهو ميت فقال: ما لي أراك مجدلا في التراب أما محمد، وبكى. وبعد صفين ندم، وكان ابنه الحسن يقول له: قد نهيتك عن هذا القتال. فقال علي: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى ذلك، فحزن ولم يبكي. ولكنه لما قاتل الخوارج في النهروان سجد لله شكرا، فتبين من هذا أن عليا ما كان راضيا عن قتاله في الجمل ولا في صفين. وأما تفصيل ذلك فيقول: ومن أراد فليرجع إلى كتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية أو لكتاب حقبة من التاريخ. وقال التجاني: لكل نبي أوصياء.
أوصياء موجودة في كتاب الله أن كل نبي له أوصياء.
قلت: هذا من كلام ابن سبأ لنص علماء الشيعة، فهذا كبير علمائهم الحسن بن موسى النبختي قال: أتى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي رضي الله عنه أن ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته: إن يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام، وقال بهذه المقالة في إسلامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام، وهو من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض من اليهودية. قال هذا السلام في كتابه فرق الشيعة صفحة 22، وكذلك قال مثل هذا الكلام الكشي في كتابه الرجالي في ترجمة ابن سبأ. قال السجاني اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون. وقال في كتابه ثم اهتديت صفحة 75 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابحث عن دينك حتى يقال مجنون. وقال في الحاشية رواه البخاري.
اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون.
قلت وهذا لا شك كذب وجهل، فالبخاري لم يخرج هذا الحديث ولا غيره من أصحاب الكتب الستة، بل ولم أجده في شيء من كتب السنة، وهذا يدل على كذب هذا الرجل. بل هذا الكلام لا يقوله عاقل فضلا أن ينسب إلى أعقل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا كلام المجانين والبله والمجازين الذين يقولون ابحث عن دينك حتى يقال مجنون. قال السجاني كل المفسرين يقولون هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بالخاتم عند قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
لأنه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هنا اللفظ عام يبدو حتى المفسرين من أهل السنة عندما يجادلون علماء الشيعة يقولون لا نقبل أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، مع أن كل المفسرين يشهدون بأن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين لما تصدق بخاتمه وهو راكع.
وليس معنى الآية ذلك، وإنما هي في غير علي رضي الله عنه، وذلك لأمور منها. أولا إن القصة التي يذكرونها ألا وهي أن علي رضي الله عنه تصدق بخاتمه لما جاءه السائل ليس لها إسناد صحيح. ثم إن الله مدح المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلي رضي الله عنه عندنا معاشر أهل السنة من أولياء الله ومن أتقى المؤمنين ومن أخشاهم، أفلا يصبر حتى ينتهي من الصلاة ثم يتصدق؟ أشغلته الصدقة حتى يتصدق في الصلاة؟ هذا لا يجوز أن ينسب إلى علي رضي الله عنه، ولا ينسبه إليه إلا من لا يحب. ثانيا جاء في روايات هذه الحادثة أنه أعطى الرجل زكاة ماله، والزكاة إنما يمدح فاعلها إذا أتى بها إلى الفقير، لا أن ينتظر الفقير حتى يأتيه ثم يعطيه، فهذا لا يمدح صاحبه لأن الزكاة حق واجب. ثالثا إن علي رضي الله عنه لم يمهر فاطمة إلا درعا، قد كان فقيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه أبي طالب ليربيه لفقر أبي طالب، وأخذ العباس عقيلا، فعلي رضي الله عنه في ذلك الوقت كان فقيرا، فمن أين يتصدق ويزكي؟ بل ما وجبت عليه الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءته الأموال وجاءه الخير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفتوحات، فتح فارس والروم في عهد عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في ذلك الوقت صار لعلي رضي الله عنه مال كثير كما لغيره، فكان يخرج زكاة ماله. طابعا لو قيل إن علي رضي الله عنه دفع الزكاة وهو راكع ومدحه الله لذلك لصار دفع الزكاة في أثناء الركوع هو السنة، ولقيل لكل مسلم إذا أردت أن تدفع الزكاة فادفعها وأنت راكع. والفقراء يبحثون عن الناس في صلاتهم، كلما ركع إنسان جاءوه وقالوا أعطنا زكاة مالك، وهذا من الجهل الذي لا يمكن أن يكون. خامسا ليس المقصود في الآية ركوع الصلاة، فإن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لا يقصد به ركوع الصلاة لأمرين اثنين. أما الأول ففي قوله يقيمون الصلاة كفاية. إقامة الصلاة هي أداء الصلاة كما يحب الله تعالى ويرضى من ركوع وسجود وقراءة ودعاء وغير ذلك من أمور الصلاة. الثاني، لو كان المراد ركوع الصلاة لما فصل بينه وبين الصلاة بذكر الزكاة، فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ثم رجع بعد ذلك إلى ذكر الركوع. وأما معنى قوله وهم راكعون أي خاضعون لله، كما قال الله تعالى لمريم يا مريم قومي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فيخضعي لله مع الخاضعين. وليس المقصود ركوع الصلاة لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. وكذا قوله تعالى عن داود وخر راكعا وأناب أي خر ساجدا، والمقصود الخضوع لله. ثالثا، إن سبب نزول هذه الآية أنه لما خانت بني النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرادوه أن يكون معهم يدافع عنهم كما دافع عبد الله بن أبي بن سلول عن بني قينقاع، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالهم أنهم خاضعون في كل شؤونهم لله، ولذلك قال في أول الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني عبد الله بن أبي بن سلول وكان مع بني قينقاع، فأنزل الله أن هذا ليس بحال المؤمن بل حال المنافق. سابعا، إن الادعاء سهل، فيستطيع أهل السنة مثلا أن يقولوا نزلت هذه الآية في عثمان أو معاوية أو خالد أو أبي عبيدة أو طلحة أو الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين أو في أي واحد غيرهم ممن لا يحبه الشيعة، ولكنهم أعني أهل السنة أعظم وأجل من أن يتجرأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، إن هذه الآية فيها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فقد جاءت بالجمع وعلي واحد، وليس هذا مجال التفصيل والمناقشة لهذا الدليل، ولكن فقط أردنا أن نبين أن الرجل كاذب في قوله كل المفسرين يقولون إن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بالخاتم. ماذا يعني بقوله كل المفسرين؟ أيعني مفسر الشيعة؟ إن كان يريد ذلك فهذا شأنه، وإن كان يعني السنة فهذا من الكذب الذي ملأ به كتبه وأشرقته. قال التجاني أتحدى الإنس والجن أن يأتوا بأستاذ علم أهل البيت، أهل البيت لم يتعلموا على أحد من الناس.
وأنا قلتها في عديد مرات أتحدى الإنس والجن أن يأتوني بأستاذ علم أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يتتلمذوا على أحد من الناس.
نقول للتجاني لا تبالغ في قولك أتحدى الإنس والجن، فإنك أقل وأصغر من أن تتحدى. كيف وقد اعترفت بجهلك عند صلة النجف؟ فدع التحدي لغيرك. وأما روايتهم عن غيرهم فهذا علي رضي الله عنه روى عن أبي بكر وعمر والمقداد وفاطمة، وروى عنه خلق لا يحصون. والحسن رضي الله عنه روى عن أبيه وأخيه وخاله هند بن أبي هالة، وعنه ابنه الحسن وعائشة وجماعة. والحسين رضي الله عنه روى عن أبيه والحسن وابن عباس والمسور وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وصفية وسعيد بن المسيب وعمر وعثمان بن عفان ومروان وغيرهم. وهذا محمد بن علي الباقر روى عن أبيه وعائشة وأم سلمة وإبراهيم بن سعد وجابر بن عبد الله وجعفر وعطاء بن يسار ونعيم المجمر ويزيد بن هرمز وغيرهم. ومحمد بن علي الباقر رضي الله عنه روى عن أبيه وعائشة وأم سلمة وإبراهيم بن سعد وجابر بن عبد الله وعطاء بن يسار ونعيم المجمر ويزيد بن هرمز وغيرهم. وجعفر الصادق رضي الله عنه روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر وعطاء وعروة وعبد الله بن أبي رافع والقاسم بن محمد ونافع والزهري. وموسى بن جعفر رضي الله عنه روى عن أبيه وعبد الله بن دينار وعبد الملك بن قدامة وعلي بن موسى. هؤلاء أئمة الشيعة الذين يعتقدون فيهم أنهم معصومون رووا عن كل هؤلاء. وكل هذا إنما اخترته من ثلاثة كتب فقط، وهي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال، حتى يعلم أن أهل البيت رووا عن غيرهم. نعم. وقال التيزاني عن أئمة الاثني عشر: حرمت عليهم الصدقة، وهذه خصوصية.
أولا أنهم ليسوا كالبشر، حرمت عليهم الصدقة، تجوز الصدقة بكل البشر إلا أهل البيت لا تجوز لهم.
قلت إن الصدقة لم تحرم عليهم فقط، بل الصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، وآل محمد ليسوا فقط الاثني عشر، بل غيرهم كثير، هم بعض آل محمد. ولما سئل زيد بن أرقم عن آل محمد قال: هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر. ولما جاء الفضل بن العباس والمطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعلهما من العاملين على الزكاة قال: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إن آل محمد كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهاشم، وهاشم ولداه عبد المطلب وأسد، وأما أسد فابنته فاطمة هي أم علي رضي الله عنه، وعبد المطلب عنده عشرة من الولد عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة والعباس وهذان الأسلماء رضي الله عنهما، وأبو طالب وأبو لهب وهذان عاصرا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما، والزبير والحارث وهذان لم يدركا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم صفار والغيداق والمقوم. فهؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من بني هاشم، وأبناؤهم كلهم من بني هاشم، وكلهم تحرم عليهم الصدقة. فقوله إنها خصوصية غير صحيح، بل هي عامة لكل آل محمد. نسب التجاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تصلوا علي الصلاة البكراء. ثم قال التجاني: هذا موجود في البخاري ومسلم وجميع الصحاح. وقال قريبا من هذا الكلام في كتابه ثم اهتديه، ولكنه نسبه إلى صديقه منعم، فقال: قال لي صديقي منعم: هل قرأت تفسير الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فقد أجمع المفسرون سنة وشيعة على أن الصحابة الذين نزلت فيهم هذه الآية قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليه ولم نعرف كيف نصلي عليه. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا اللهم صل على محمد وتصمت، وإن الله كامل لا يقبل إلا كاملا.
ثانيا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه فضيلة أخرى كبيرة يمر عليها المسلمون مرور الكرام بدون أن يتفحصوها، لأن الروايات تقول أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك ولكن لم نعرف كيف نصلي عليك. فقال، هذه البخاري ومسلم كل الصحاح يذكر، كل الصحاح بدون استثناء، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: أن تقول اللهم صل على محمد وتصمتوا، إن الله كامل ولا يقبل إلا الكامل.
قلت: هذا الكلام قاله منعم كما نسبه إليه التجاني في كتابه ثم اهتديه. وهنا التجاني تعدى وأفرط فقال: رواه البخاري ومسلم وجميع الصحاح. ولا شك أن هذا من الكذب المفضوح، إذ لم يروي البخاري ولا مسلم ولا غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد هذا الحديث بهذا اللفظ، وهو زيادة الصلاة البكراء. ثم يقال: هل أنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الكاملة أو تصلون عليه الصلاة البكراء؟ إنكم ولا شك تصلون عليه الصلاة البكراء، فتقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد، وتسكتون، فصلاتكم إذن بكراء باعتراف التيجاني ومنعم، إلا أن تخطئونهما. قال التيجاني: قرأت البخاري ومسلما وجميع الصحاح، فلم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم كرر شيئا 3 مرات إلا هذا الحديث، أذكركم الله في أهل بيته.
حتى نعود إلى حظيرة الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما اثنين لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعشرة أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. 3 مرات يكررها الرسول. وقرأت البخاري ومسلم وتقريب كل الصحاح، ما وجدت رسول الله كرر حديثا 3 مرات إلا في هذا الحديث.
أقول: إن الجهل جهلان، جهل بسيط ومركب، والمتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور. وأنا يغلب على ظني، وحتى لا أكون عازما بالغيب، أن التيجانية يكذب، فلا قرأ البخاري كله ولا مسلما ولا جميع الصحاح، وليس عندنا صحاح غير البخاري ومسلم، وأما غيرهما ففيه الصحيح والضعيف. ولكني أجزم أو يغلب على ظني أنه يكذب في دعواه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر كثيرا من الأحاديث، منها حديث أسامة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه لأنه كان مستكئا فجلس. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. ومن أراد فليرجع إلى البخاري في كتاب الوضوء باب رقم 27، حديث رقم 63 و100، وباب رقم 69، والحديث رقمه 40 و200، وفي كتاب الأذان رقم الباب 60، ورقم الحديث 71، وفي كتاب الاستئذان باب رقم 13، وحديث رقم 44 و600 بعد 2000، وكذلك في مسلم في كتاب الذكر حديث رقم 79. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، وما ذكرته لبيان جهل الرجل وكذبه عندما يقول: ما وجدت شيئا كرره النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأت الصحاح. أنا فقط أخرجت من البخاري ومسلم، ولو أردت أن أرجع إلى غيرهم ألا رجعت، ولكن مثل هذا لا يستحق أن يصرف عليه كل هذا الوقت. قال التجاني كذلك: كل أهل البيت ماتوا مسمومين أو مقتولين.
فعلاً غبروا بأهل البيت، وأهل البيت كما تعلمون لابد من أن نذكر بعض مأساة أهل البيت في كلمتين: أنه من يوم علي بن أبي طالب الذي مات بسيف مسموم إلى آخر إمام كلهم قضى نحوه إما مسموما وإما مقتولا بالسيف، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نقول للتجاني: نعم، لك أن تقول هذا، وإلا كيف تؤثر في عوام الشيعة المساكين؟ فإن كثيرا من علماء الشيعة وخطبائهم درجوا على مثل هذا الكلام، يدغدغون العواطف، لا يحدثون العقل ولا يخاطبون القلب، وإنما يخاطبون العواطف. ماتوا مسمومين، ماتوا مقتولين، ولكن الله يدري كيف ماتوا. إن هذا إنما هو لإثارة العواطف، حتى يظن الشيعة أن أهل السنة هم الذين قتلوا آل البيت، قتلوهم بالسم، قتلوهم بالسيف وما شابه ذلك، وهذا من الكذب الذي لا يتقي الله فيه من يقوله. نعم، علي رضي الله عنه قتل بالسيف شهيدا، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. وأما الحسن رضي الله عنه فقد اختلف في وفاته، فقيل إنه مات مسموما وقيل إنه مات موتة طبيعية. والحسين رضي الله عنه مقتله مشهور، وذلك عندما قتل بالطف شهيدا سعيدا رحمه الله تعالى. وموسى بن جعفر وعلي بن موسى قتلا كذلك، وقد ذكر ذلك أبو الفرج الأصفهاني الشيعي. وأما الباقين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر الصادق ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن محمد، كل هؤلاء لم يذكر الأصفهاني أنهم قتلوا، فلم يثبت أن أحدهم قتل ولم يثبت أن أحدهم سم، وإنما هي ادعاءات ولا أسهل من الادعاء، وكل يستطيع أن يدعي. وقال التجاني إن ابن قتيبة صاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك
الطبري، وابن الأثير وصاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك هو ابن قتيبة الزينوني.
قلت والله إن هذا التجاني كل يوم يظهر لنا سوءته ويظهر لنا عيبه ويظهر لنا جهله، فما فتئنا من كذب حتى يأتينا جهل، ولا ننتهي من جهل حتى يأتينا تلبيس، وهكذا. فكتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري وليس لابن قتيبة، ثم يتبجح ويقول إنه قرأ التاريخ ودرسه وتعلم، كيف يكون هذا؟ لا أدري. قال التجاني علي هو الوحيد الذي جاءته الخلافة بالنص والشورى،
كما ذكرت أنا في كتابي إلا في الإمام علي. الإمام علي بالنص وبالشورى هو الوحيد الذي جاءته الخلافة بالنص وبالشورى، لأنه بالنص من رسول الله وبالشورى من المسلمين الذين أجبروه على الخلافة.
نقول أولا، أنتم تدعون النص من الله فما لكم والشورى؟ دعوا الشورى لأهلها، هذا أولا. أما ثانيا، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءته الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص، إما نصا خفيا وإما نصا جليا واضحا. نعم، هناك من أهل العلم من يقول جاءته بالشورى، وكذلك عمر رضي الله عنه جاءته الخلافة بالنص من أبي بكر ثم بمبايعة المسلمين له، يعني أهل الحل والعقد. ثم عثمان رضي الله عنه بالإجماع خلافته جاءته بالشورى. أما علي رضي الله عنه كما يروي الشيعة نفسنا أنه اختلف في بيعته، فمنهم من بايعه ومنهم من رفض بيعته، فكيف يكون الإجماع؟ وأما النص فهذا نقاشه ليس هنا، بل يرجع إلى الكتب التي ناقشت عقائد الشيعة في النص على علي وأولاده، مثل منهاج السنة ومختصر التحفة الاثني عشرية وأصول مذهب الشيعة. قال التجاني كذلك الولاية أوضح من الخلافة، وهناك أشياء لم يذكرها الله تعالى للفتنة والاختبار، ولو كان علي موجودا لأرانا آية الخلافة.
صحيح أنه أنا ذكرت في بداية الكلمة أن هناك أشياء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى للفتنة والاختبار، ولكن من يقول لك أيها السائل أن الخلافة لم تذكر في القرآن؟ من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل عقولنا اليوم تقبل أن في القرآن كل شيء؟ إذا قرأنا القرآن هل ندرك أن فيه مثلا تحريم الصيام، نبدأ تحريم الصلوات والزكاة موجود في القرآن؟ موجود كم؟ لا، الناس كل يقول لا، لكنه موجود. نعم موجود، لأن ربك قال وما فرطنا في الكتاب من شيء، ربي أصدق مني منك والله أصدق القائلين. ليش؟ لأن عقولنا خاسرة عن إدراك ما في القرآن، لأن عقولنا وما أوتيتم من العلم إلا لو كان فيه من الإمام علي عليه السلام لورانا آية الخلاف، لأنه هو القرآن النص.
قلت هذا عجيب، لو كان علي موجودا لأرانا آية الخلافة. طيب، وغير علي من أولاده المعصومين رضي الله عنهم لماذا لم يرون آية الخلافة؟ لماذا علي وحده الذي يرينا آية الخلافة؟ أليسوا كلهم معصومين؟ أليس ينسبون إلى علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل عليه السلام وحديث جبريل كلام الله عز وجل؟ أليس يقولون هذا؟ فلماذا يقتصر الأمر على علي رضي الله عنه؟ لماذا لا يكون الأمر للجميع؟ ولماذا لم يظهروه؟ إنه الكذب ولا شيء غير الكذب. وأما قوله الولاية أوضح من الخلافة فنقول له هذا عالم الشيعة حسين النور الطبرسي صاحب كتاب المستدرك ثامن كتاب للشيعة، وهو أيضا وللأسف صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يقول النوري لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة إلى فصل في يوم الغدير، وإنما أشار إليه بكلام مجمل مشترك بين معاني كثيرة يحتاج في تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن. وأما قوله إن الله تبارك وتعالى لم يذكرها للفتنة والاختبار فنقول والله ما أراد الله فتنتنا بهذا القرآن، بل إن الله تعالى أنزل كتابا مثاني، يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ويقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هذا كلام الله عز وجل في كتابه العزيز، وذاك كلام السجاني. وقال كذلك علي اختار الأيسر لما ترك الخلافة، علي صبر لأن الصبر أحسن من الثورة.
علي المسلمين أعلم من علي بن طالب، علي بن طالب رأى أن الصبر أحسن من الثورة، لأن الثورة بلا شك سوف تؤدي إلى قتل أهل البيت أجمعين، وسوف يندثر الإسلام من يوم من ذلك اليوم.
أجيب يترك الخلافة والله عز وجل أمره بها، أليس يكون قد ترك أمر الله عز وجل؟ ولهذا خرج طائفة من الشيعة وهي فرقة الكمالية أو الكاملية، وقالت إن أبا بكر وعمر وعثمان كفروا لأنهم أخذوا الخلافة من علي، ثم قالوا وعلي كفر لأنه ترك الخلافة التي أمره الله بها. نعم يلزمهم هذا، لأنهم إذا كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لأخذهم الخلافة من علي لزمهم أن يكفروا علي رضي الله عنه لأنه ترك الخلافة التي هي أمر الله تبارك وتعالى. فالكل ترك أمر الله، فإما أن يطعن في الجميع وإما أن يسكت عن الجميع. وقال علي صبر لأنه أحسن من الثورة، فلما لم يصبر الحسين؟ أليس الصبر أحسن من الثورة؟ علي رضي الله عنه لم يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر إلى الآن لم يستقر، فكانت الثورة أولى، ولكنه صبر ولم يقاتل، والحسن صبر وكف الدماء ومعه 100,000 أو 40,000 على خلاف، والحسين لم يصبر وخرج معه 73 فقط. أين الحق؟ ولا نجد جوابا إلا الكل معصوم والكل فعل الحق. أين الحق؟